أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن المصنف بعد كل كلامه المتقدم لخص الأمر مرة أخرى على الكشف بالمعنى المشهور. كان بين أنه على الكشف بالمعنى المشهور ذات العقد هو السبب التام، والإجازة كاشف لا مدخلية لها، فالذي يجب الوفاء به هو العقد. ولذلك بمجرد تمامية العقد يجب الوفاء، وفي الفضول عندما يقع العقد من الأصيل فقد تم في حقه، لا ينتظر شيئا ولا يقف على شيء. نعم، هو في حق الطرف الآخر لم يتم والآخر مسلط عليه، أما الأصيل فتم من جهته فيقال له أوف بالعقد فيحرم عليه التصرف، فلا يتم ما ذكر في الاعتراض على الثمرة وأنه على الكشف يحرم التصرف. نعم، يتم ما ذكر في الاعتراض على مذهب صاحب الاعتراض، لأنه يختار في الكشف المعنى غير المشهور، وهو كون الشرط وصف التعقب، وهو شرط مقارن ودخيل في التأثير. فعلى هذا المسلك، على هذا الرأي، السبب التام للتأثير العقد الموصوف بتعقب الإجازة لا ذات العقد، وما لم تقع الإجازة بالفعل كما هو المفروض ولم يحصل للأصيل علم بوقوعها لاحقا كما هو المفروض أيضا، لا يحرز وجود شرط التعقب وتمامية السبب، فلا يشمله عموم أوفوا بالعقود، لذلك لا يمنع من التصرف. فحل التصرف وجوازه يصح على مذهبك، أما على الكشف المشهور فلا لتمامية العقد. هذا المعنى بالقياس إلى ما يترتب على خصوص الكشف المشهور دون المذهب الآخر لخصه تمهيدا لذكر توهم وبيان اندفاعه، فقال الحاصل إن القول بالكشف المشهور المبني على كون ذات الإجازة شرطا، بمعنى أنها كاشف لا غير من دون مدخلية لها في التأثير، لا بنحو الشرط الخارج عن ذات المؤثر والسبب، ولا بنحو الشطر والجزء للسبب، يعني لا من باب أنها تقوم مقام الرضا الذي هو شرط، ولا من باب أنها تقوم مقام إنشاء الأصيل إيجابا أو قبولا الذي هو جزء العقد، لا دخال لها بأي من النحوين. على هذا القول يكون ذات العقد من دون ضميمة إليه هو الموضوع، هو السبب للتأثير وهو الموضوع لوجوب الوفاء. فإذا تحقق العقد وجب الوفاء وشمل عموم الآية، فيحرم على الأصيل نقض العقد، عقد المبادلة، وكل أشكال التصرف التي تعد منافية لوجوب الوفاء به وتعد نقدا له، بمعنى أنها نقد له، أنها هذه التصرفات لا تجامع صحة العقد، أن يكون العقد صحيحا وأن يكون لك أن تتصرف مثل هذا التصرف، هذان لا يجتمعان. ما كان من التصرف لا يجتمع مع صحة العقد فهذا ممنوع على الأصيل. ثم فرع على هذا التلخيص أنه قد ظهر منه فساد وهم. حاصل هذا الوهم أن الالتزام من قبلكم بحرمة التصرف على الأصيل قبل الإجازة فيما انتقل عنه كلام هنا، ما ينقله عنه إلى الطرف الآخر بالعقد الواقع مع فضولي الذي كان ماله وينقله بالعقد وإن لم ينتقل بعد لأن الإجازة لم تحصل، هذا يحرم عليه تصرفه. نقول في الوهم وهو في الحقيقة إشكال، إنما التزمتم به من حرمة التصرف على الأصيل فيما ينتقل عنه يلزمه الالتزام بجواز تصرفه فيما انتقل إليه أيضا قبل الإجازة، كما تمنعونه من التصرف فيما ينتقل عنه قبل الإجازة ينبغي أن تجيزوا له ويلزمكم أن تجيزوا له أن يتصرف فيما ينتقل إليه فيما أوقع الفضول عليه العقد ونقله إليه بالعقد الفضولي قبل الإجازة. لماذا يلزمكم هذا؟ نقول لأن ذلك هو مقتضى العقد الذي هو مبادلة بين المالين، يكون مع هذا المال بإزاء ذاك المال. فإذا تم العقد كما في الواقع بين أصيلين أو حتى في هذا الفضول بعد وقوع الإجازة يتبادل الملك، بمعنى أن ما كان ملكا لهذا يصبح ملكا لذاك الآخر وما كان ملكا لذاك يكون عوضا عنه ويصبح ملكا للأول. هكذا بالنسبة إلى كل واحد، بالنسبة إلى هذا يخرج عنه مال ويدخل عوضا عنه وبدله في ملكه مال آخر، والأول أيضا خرج عنه مال ودخل عوضا عنه في ملكه مال آخر. إذا تم العقد يحصل تبادل بين المالين والملكين، ويتبع ذلك التبادل في التصرف، بمعنى أن المال الذي كان عندي كان يجوز لي فيه التصرف خرج فحرم التصرف، وبالعكس بالنسبة للآخر كان يجوز له التصرف فيما عنده فخرج عنه وحرم عليه فيه التصرف، لكن أصبح يجوز له التصرف فيما أتى إليه، كما أني أنا أتصرف فيما أتى منه إلي، فأحرم من التصرف في شيء كان يحل فيه في مقابل أن يجاز لي التصرف في شيء لم يكن لي وكان التصرف فيه حراما. هذا إذا تم العقد. مثل هذا من المبادلة نقول إذا لم يتم كما في محل الكلام من عقد الفضول مع أصيل قبل تحقق الإجازة من المالك، فصحيح أنه إلى الآن ولأن الإجازة لم تحصل لم يكن ملك حتى على الكشف المشهور، لأن لا نعلم بحصول إجازة فلا نعلم بالملك واقعا، فنحكم ظاهرا بعدم الملك. بعلم الله تعالى ستحصل إجازة ويكون ملك واقعا، هذا شيء آخر. أما فعلا فنحن غير عالمين بلحوق الإجازة ووقوعها لاحقا، وبالتالي لسنا عالمين بحصول الملك فعلا من حين العقد قبل الإجازة. فبالنسبة للملك نحكم ببقاء ما كان على ما كان فعلا وبحسب الظاهر من دون تغير في الملك وتبادل. لكنكم تقولون بالنسبة إلى التصرف يحرم على الأصيل أن يتصرف فيما ينقله عنه. فنقول العقد مبادلة، كما أن هذا العقد يحرم على الأصيل أن يتصرف فيما انتقل عنه، فهو أيضا يجيز له عوضا عن ذلك أن يتصرف فيما انتقل إليه، لأن العقد مبادلة، يخسر شيئا ويكسب في مقابله شيئا، في التام يخسر ملكا ويكسب ملكا وما يتفرع على ذلك، في غير التام كما هذا قبل الإجازة خب يخسر جواز التصرف في ماله يكسب في مقابله جواز التصرف في مال الآخر. هذا مقتضى المبادلة، أعطي شيئا يخرج عني شيء، أخسر شيئا أستعيد عنه بمقابل. فيلزمكم إذن إذا قلتم بحرمة التصرف قبل الإجازة على الأصيل فيما ينتقل عنه أن تلتزموا بجواز التصرف له فيما ينتقل إليه، لكن هذا المعنى لا يمكن الالتزام به، ولا أحد يقول إن للأصيل أن يتصرف في المال الآخر الذي نقله الفضول إليه ولم يجز المالك بعد، فإن هذا لازال على ملك المالك حتى ينظر فيه ويبت أمره بإجازة أو رد، فيترتب على كل مقتضاه، على الإجازة ملك وتصرف للآخر، وعلى الرد بقاء كل شيء كما كان. أما قبل الإجازة فحتما ليس للأصيل أن يتصرف في مال الطرف الآخر الذي يفترض أن ينتقل إليه والذي نقله الفضول إليه فعلا إنشاء من طرفه. هذا اللازم الفاسد وهو أن يجاز له التصرف في مال الغير وهو باطل، هذا لازم من التزامكم بحرمة التصرف عليه فيما انتقل عنه. بمعنى هذا لما قلتم يحرم عليه التصرف فيما ينتقل عنه لازمكم بمقتضى المبادلة أمر فاسد وهو جواز التصرف له في مال الآخر. وإذا كان الشيء يلزم من القول به لازم باطل فاسد كان دليلا على أنه هو باطل وفاسد، لا يقع محال وقوعه، واضح؟ محال شرعي وقوعه يستلزم فاسدا وباطلا شرعيا، إذن لا يقع في الشرع، فيبطل ما قلتم من أن الأصيل ليس له أن يتصرف قبل الإجازة فيما ينتقل عنه، وإذا بطل يكون التصرف له فيما انتقل عنه جائزا. هذا الإشكال يقول مصنف وهم قد ظهر فساده مما قدمناه من أن عموم وجوب الوفاء على الأصيل في هذا التلخيص الأخير يقتضي أن يحرم عليه كل تصرف يعد نقدا لعقد المبادلة، يجب عليه الالتزام والوفاء بالعقد، فكل تصرف من قبله هو نقد للعقد ومناف للالتزام به يكون حراما عليه. من هذا يعلم فساد هذا الوهم. توضيح ذلك أن الأصيل وإن كان بإنشائه يوجد مع الطرف الآخر مبادلة تجعل هذا المال بإزاء ذاك، مثلا الفضولي قال بعتك هذا بكذا، هو يقول قبلت، يعني قبلت بيع وتمليك هذا بكذا، أيضا يبادل، فهو ينشئ مبادلة تجعل هذا المال بإزاء ذاك اللي هو من الطرف الآخر، إلا أن هذه المبادلة بين المالين تنحل إلى جزئين، أولهما التزام الأصيل على نفسه بأن مالي لك، عندما أقول لك مثلا قبلت فأنا ألتزم أولا على نفسي بأن مالي لك، لأني ماذا أقول؟ قبلت كذا بكذا، حتى لو حذفت وجوزنا الحذف كان في كلام يجوز حذف المتعلق في القبول أو لا، حتى في القبول والإيجاب، حتى لو جوزنا الحذف فهو مقدر تجويزه من باب أنه معلوم، في القبول واضح لتقدمي في الإيجاب، في الإيجاب ماذا؟ إذا سبقه مقاولة إنه أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هذين على كذا، مقاولة ثم يقع العقد مثلا، إذا قلنا هذا الكلام في الآية ليس هو العقد، يتقاولان يقول أشتري منك هذا بكذا، يقول لا قليل ادفع لي كذا أبيعك، يتفقان على شيء بعد ذلك يتبايعان، فهنا إذا قال بعتك يعني بكذا على كذا أو بكذا، حذف للمعلومية، فحتى لو حذف فمن باب أنه مقدر مذكور والقرين عليه موجودة، إذن هذه المبادلة بين المالين تنحل إلى جزئين، الجزء الأول التزام الأصيل بقوله مثلا قبلت، لأن الأصيل قد يكون الباء، بقوله مثلا قبلت كمشتر كذا بكذا، التزامه على نفسه بكون مالك لفلان الآخر هذا لك، والجزء الثاني لا تقول هذا لك بكذا، قوله ها قبلت كذا بكذا الذي هو المبادلة جعلت كذا مقابل كذا ينحل إلى جزئين، الأول هذا لك خلص التزمت لك على نفسي بأن هذا المال من أموالي هو لك، الجزء الثاني جعل الأصيل في مقابل ما التزمه على نفسه من كون ماله للآخر، جعله في مقابل ذلك مال الآخر في مقابل ماله، هذا لك هذا التزام، وجعلت بإزائه مالك، هذا يعبر عنه بجعل لا التزام، ليس فيما ينشئه الأصيل من المبادلة المركبة من هذين الجزئين التزام إلا بالنسبة إلى ماله وكونه للآخر، وأما جعله مال الآخر لنفسه في مقابل ماله ودخول هذا البدل في ملكه عوضا عما أخرجه فهو مما لا يلتزم على نفسه، بل قد يقال لا معنى لأن يقال إنه التزم به على نفسه، لماذا؟ لأن التزام الشخص على نفسه يكون في ماله وما هو من شأنه، أنا أستطيع أن أقول لك أعدك وألتزم لك وأتعهد لك بأن أعطيك كذا من عندي، لكن ما معنى أن أقول لك أعدك وأتعهد وألتزم لك بأن يكون مالك لي كتاب كذا من كتبك لي، كذا وكذا درهم مما خبأت في صندوقك لي، هذا لا معنى له، لا يلتزم الشخص في مال غيره، يلتزم في ماله. إذن هذه المبادلة مركبة تنحل إلى جزئين، جزء فيه التزام وهو المتعلق بماله وإخراجه للآخر وكونه له، وجزء ليس فيه التزام هو المتعلق بمال الآخر وجعله إياه لنفسه عوضا عما التزمه على نفسه. من هنا نقول هذه المبادلة التي ينشئها الأصيل مع الطرف الفضولي لا تقتضي عندما تتم في حق الأصيل وتقع منه قبل الإجازة بناء على الكشف، حيث قلنا العقد هو الواجب الوفاء عندما يتم، وبالنسبة للأصيل يتم قبل الإجازة ولا يقف على الإجازة. الإجازة تسلط الطرف الآخر على العقد، ذاك الطرف الذي لم يتم في حقه بعد، أما أنت فتم فيقال لك أوفي بالعقد. عندما يتم هذا المعنى من العقد والمبادلة في حق الأصيل فيقال له أوفي بالعقد، لا تقتضي هذه المبادلة وحكم وجوب الوفاء فيها إلا وجوب الوفاء بهذا الجزء الذي هو عبارة عن الالتزام على نفسه، فيحرم عليه، يجب عليه الالتزام والوفاء بكون ما تعهد به هو للآخر، يجب عليك أن تقف عند هذا وتفي بهذا ويكون مالك للآخر، فيستلزم ويتفرع عليه تحريم كل تصرف منك ينافي هذه المبادلة في جزئها الالتزامي، ويعد نقدا لها ونقدا لالتزامك. فجعلوا مال الآخر له وإن كان داخلا في مفهوم المبادلة التامة بين المالين، إلا أنه ليس متعلقا للالتزام من طرف الأصيل، وبما أنه ليس متعلقا للالتزام من طرفه فلو قلنا إنه ليس له أن يتصرف في مال الآخر هذا الذي تريد أن تلزمنا به لم يعد هذا نقضا للمبادرة. ما التزمت لك بأن أتصرف في الطرف الآخر ولا التزمت لك بأن يكون مالك لي، وإنما جعلت مالك لي وجعلت التصرف لي فيه جائزا. والجعل شيء والالتزام شيء، ولا معنى للالتزام في حق الآخر ومال الآخر. فهذا الجعل غير متعلق للالتزام، وبالتالي لو لم نعطيه الحق بالتصرف ولم نجز له التصرف في مال الآخر لا يكون في ذلك نقض لشيء من الالتزام الذي وقع في هذه المبادلة وهذا العقد. وعليه ليس لك أن تقول حرمة التصرف عليه في مال آخر تنافي المبادلة، لا ينافي المبادلة إلا ما ينافي التزامها، وتحريم التصرف عليه في مال آخر ليس ينافي الالتزام، ينافي الجعل لنفسه، والجعل ليس التزاما. حينئذ وبالنسبة إلى هذا القسم من التصرف أي في مال الغير يكون المرجع فيه إلى الأصل، والأصل المتصور في المقام هو الحرمة. لماذا؟ للشك هل يجوز التصرف أو لا، مع كون منشأ هذا الشك هل هذا المال انتقل واقعا إلي أنا الأصيل فيجوز، لأن الإجازة حاصلة واقعا في علمي تعالى والمال الآن مملوك لي، أم لم ينتقل واقعا لأن الإجازة غير حاصلة واقعا في علمي تعالى فالمال لم ينتقل إلي لم يصير مملوكا لي. منشأ الشك في جواز تصرف عدمه هو الشك في الانتقال وعدمه، والأصل عدم الانتقال، استصحاب عدم الانتقال، فيترتب عليه حرمة هذه التصرفات. واضح الكلام؟ هذا هو الإشكال والوهم، وهذا دفعه. ودعوى أن الالتزام المذكور من قبل الأصيل، يعني كأنه يسلم لك أن هنا التزاما، وهو أن هذا المال الذي لي هو لك، الالتزام بهذا المقدار. لكن يقول في الدعوة: هذا الالتزام من قبل الأصيل هو التزام مشروط، التزامي لك بالعقد، وأن يكون هذا لك لا أنقضه ولا أتخطى عنه، هذا التزام مشروط. بأي شرط وبأي تقدير؟ بتقدير وفرض وشرط أن تقع الإجازة من الآخر ويدخل البدل في ملكي. ما قلت لك هذا لك مطلقا وفي أمان الله، ما ملكتك مجانا، بل قلت لك هذا لك بالآخر إذا كان الآخر لي، يعني إذا وقعت الإجازة وصار الآخر لي بهذا الشرط. فالأصيل إذن لم يلتزم للآخر بالوفاء له بالعقد مطلقا وعلى كل حال، بل التزم له بالوفاء به من حيث إنه جعل ماله بإزاء مال الآخر وبايعه وبادله. ومرجع ذلك إلى أنه التزم له بالعقد على تقدير أن يجيز ويتم العقد، يكون هذا لك وهذا لي هكذا. وإجازته وتمامية العقد هو أمر لم يعلم الأصيل بتحققه، فلم يعلم بتحقق الشرط الذي التزم لك بالمال مشروطا به. وقلنا التزم له بالمال وأن يفي بهذا ولا يتعداه ولا يتخطاه ولا ينقضه على تقدير أن تجيز ويكون مالك لي، هذا الشرط لم يعلم. إذن أنا لا يجب علي الوفاء لك، التزام مشروط لم يتحقق شرطه. فيشبه النذر المشروط، مثل واحد يقول لله تعالى علي أن أتصدق بهذا المال المعين، بهذه الدراهم، بهذا الثوب وأمثال ذلك، أو هذه الشاة أذبحها وأطعمها للفقراء إذا شفى الله ولدي بهذا الشرط، وهذا نذر معلق ومشروط. الآن بعد انعقاد النذر أنا لا أعلم بتحقق الشرط، هذا في علمي تعالى، ربما يشفي ولدي وقد لا يشفي، فنقول بجواز التصرف كما حكم جماعة بذلك قبل تحقق الشرط إذا كان الناذر لا يعلم بتحققه كما هو المفروض، فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل. هذا التزام، النذر التزام أمام الله تعالى وبين يديه، وفي المشروط التزام بكذا مشروطا بكذا، إذا لم يتحقق الشرط بعد ولا أعلم بتحققه يجوز التصرف في المنذور، لأن شرط الالتزام لم يتحقق. فكذلك فيما نحن فيه، التزمت لك بأن مالك مالي لك، لا أتخطى ذلك ولا أنقضه، لكن على تقدير أن يكون مالك لي، أن تجيز فيصير مالك لي. الآن لا نعلم أنك تجيز أو لا، لا نعلم بتحقق الشرط، فلا يحرز صيرورة التزامي فعليا علي، فيجوز لي التصرف. يقول المصنف: هذه الدعوة مدفوعة أولا بعدم تسليم ما ذكر في المقيس عليه. ما هو المقيس عليه؟ النذر المعلق على الشرط. في النذر المعلق على الشرط أنت قلت نقول بجواز التصرف، نحن نقول لك لا نسلم فيه جواز التصرف. ولقائل أن يقول هناك إن النذر المشروط حتى قبل أن يتحقق شرطه ومن دون علم بتحقق شرطه لا يجوز التصرف في متعلقه، خلاص هذا حبس على الله تعالى إلى أن ننظر يتحقق الشرط أو يفوت محله فيتبين الحال. يمكن أن يقال هكذا، فتكون مسألة مبنائية. هناك من يقول في النذر المشروط قبل تحقق الشرط والعلم بتحققه يجوز التصرف، وهناك من يقول لا يجوز. ولمن يقول هناك لا يجوز أن يقول وكذلك فيما نحن فيه، ولا معنى لمقايسته بذاك بحيث تخرج بنتيجة جواز التصرف، فإن ذاك لا يجوز فيه التصرف. بغض النظر عن هذا، وحتى لو فرضنا أننا نقول هناك بحرمة التصرف في المنذور قبل تحقق شرطه، مع ذلك نقول إن هذه الدعوة هنا مدفوعة بأن القياس مع الفارق. إذا قلنا هناك يحرم التصرف، فإنما يتم حرمة التصرف هنا لو كان هذا مثل ذاك بلا فارق فيقاس عليه، لكن هناك فارق كبير بينهما، وهو أنه في النذر التزم على نفسه لله بالتصدق بالمال المعين بشرط كذا، فالنذر معلق ومشروط والالتزام النذري معلق ومشروط، واضح؟ أما فيما نحن فيه فالأصيل لم يلتزم بالعقد على نفسه التزاما معلقا على الإجازة كما قلت في تقرير الدعوة، بل التزم بالمبادلة متوقعا للإجازة. تلتفت للفرق؟ أنت تقول في دعواك هو التزم على نفسه التزاما مشروطا ومعلقا على إجازة الآخر وحصول ملكه لماله، وهنا نقول في الجواب لم يلتزم التزاما معلقا على إجازة الآخر، بل التزم متوقعا للإجازة من الآخر، بمعنى أنه التزم بالمبادلة وبآثارها من جهته ومن طرفه التزاما فعليا لا تعليق فيه. قولنا متوقع الإجازة نعني به أنه كان الداعي لهذا الالتزام الفعلي أو توقع الإجازة منه. أنا ألتزم لك بالفعل، هذا لك داعي إلى هذا الالتزام أن تجيز فيكون مالك لي في مقابله، والداعي إلى الالتزام لا يكون قيدا فيه، لأن الداعي بمنزلة العلة، العلة المحركة الدافع. ما الذي يدعوك إلى إيجاد الالتزام ويدفعك إليه؟ هذا الداعي طمعي في أن يجيز فينتقل ماله إليه، فهذا يسبق بوجوده الالتزام ويكون المحرك له، والعلة الغائية، الداعي هو الغاية، هو العلة الغائية، والعلة الغائية هي الغاية، لكن هي العلة الغائية بوجودها التصوري قبل الفعل، هي الغاية بوجودها الخارجي بعد الفعل عندما يحصلها. إذن هذا داع، علة غائية، والعلة الغائية متقدمة ولا يمكن أن تكون مأخوذة في معلولها وهو الالتزام هنا. فالتفت إلى هذا جيدا. إذن هو فقط التزم بداعي وقوع الإجازة من الآخر، لا أنه التزم التزاما مشروطا ومقيدا بوقوع الإجازة. فإذا كان التزامه مطلقا وفعليا لا اشتراط فيه ولا تعليق، نقول وجب عليه الوفاء به، التزم وتحقق الالتزام. أنت كنت تقول التزم على تقدير شرط، والشرط لم يتحقق، فلم يتحقق المشروط يعني الالتزام، فلا يقال أوفي بالتزامك. لكن نحن قلنا هو فعلي لم يشترط فيه شيء، وإنما توقع وقوع الإجازة داعيه. فإذا كان التزاما فعليا مطلقا غير مشروط شامله أدلة وجوب الوفاء بالالتزام، أوفي بالعقد فيجب عليه الوفاء ويحرم عليه نقضه إلى أن يحصل ما يتوقعه من الإجازة ويتم له ما أراد، أو ينتقد بفسخ المالك له ورده للعقد فيرتفع عنه هذا الالتزام. فتحصل من ذلك أن حرمة نقض العقد ولزوم الالتزام به لا تقتضي سوى حرمة ما يعد من التصرفات من طرف الأصيل منافيا لما التزم الأصيل على نفسه، لا أكثر من ذلك، ولا تقتضي حرمة تصرف الأصيل في ماله ولا تقتضي حرمة تصرف الآخر في ماله، هذا ليس محل كلام لم يدعي، والمهم هذا، ولا تقتضي حرمة جواز تصرف الأصيل في مال الآخر. واضح بهذا البيان يجب الوفاء بما التزمت. ماذا التزمت؟ أن هذا لا خب، وفاء بهذا هو تحريم نقد هذا وتحريم التصرف الذي يعد نقدا له، هذا الذي تقتضيه، وليس تقتضي جواز التصرف في مال الآخر، لأنه ليس لك التزام بأن يكون مال الآخر لك أو يكون جواز لك جواز التصرف فيه. ولأجل اختصاص وجوب الوفاء والالتزام بالعقد بما ذكر من الأثار، تجد أن العلامة في القواعد قال كلاما في باب النكاح يناسب هذا المعنى، هذه التفريعات إن شاء الله تأتي لاحقا. قال والحاصل أنه إذا تحقق العقد فمقتضى العموم على القول بالكشف المشهور يعني المبني على كون ما يجب الوفاء به والعقد من دون ضميمة شيء كالإجازة شرطا باعتبار تقوم مقام الرضا، أو شطرا باعتبار تقوم مقام إنشاء الآخر إنشاء الأصيل، فعلى القول بالكشف بهذا المعنى المشهور، فمقتضى العموم إذا تحقق العقد حرمة نقده على الأصيل مطلقة بكل التصرفات التي تعد نقدا، فكل تصرف يعد نقدا لعقد المبادلة. ما معنى أنه نقد؟ بمعنى عدم اشتباعه مع صحة العقد فيكون نقدا له، فهو غير جائز. هذا هو مقتضى العقد، كل تصرف من الأصيل يعد نقدا. واضح؟ ولا وهذا ماذا يقتضي؟ تحريم التصرف عليه فيما انتقل عنه لأنه التزم له فيما انتقل عنه، ولا يقتضي جواز تصرفه في مال الآخر. حتى تقول إذا لم نقل بجواز التصرف، إذا حرمنا عليه التصرف في مال آخر هذا مناف للمبادلة، والمبادلة تقتضي أمرين: منعه من التصرف فيما ينتقل عنه، وجواز تصرفه فيما ينتقل إليه. كلها هذا ليس بصحيح، فقد تمنعه المبادلة بمقتضاها من التصرف فيما انتقل عنه إلى أن يتم العقد. واضح؟ ومن هنا تبين فساد توهمي أن العمل بمقتضى العقد كما يوجب حرمة تصرف الأصيل فيما انتقل عنه، كذلك يوجب جواز تصرفه فيما انتقل إليه، لأن مقتضى العقد مبادلة المالين، فحرمة التصرف في ماله مع حرمة التصرف في عوضه أيضا ينافي مقتضى العقد عن المبادلة، تمنعه من التصرف في ماله في مقابل تبيح له التصرف في مال الآخر، أما أن تحرم عليه التصرفين فهذا مناف لعقد المبادلة. مبادلة تقتضي أن يمنع في جانب ماله فيباح له بالمقابل في جانب مال الآخر، أعني المبادلة. هذا ظهر فساده. وتوضيح الفساد أن الثابت من وجوب وفاء العاقد، وهو هنا الأصيل، بما التزم على نفسه من المبادلة، حرمة نقضه، نقض ما التزم على نفسه والتخطي عن هذا الالتزام، هذا الذي يثبت. هذا على العموم، كل ملتزم على نفسه، عاقد لشيء، ملتزم بهذا العقد بشيء، يثبت له أو يثبت عليه وجوب الوفاء، ومعنى وجوب الوفاء ويثبت له من وجوب الوفاء حرمة نقض ما التزم على نفسه وتخطي هذا الالتزام. تعال نطبق هذا بالنسبة للأصيل في محل الكلام، بما التزم على نفسه فقط بأن مالك مالي لك لا أكثر، وهذا لا يدل إلا على حرمة التصرف في ماله، لأن لم ألتزم إلا بأن مالي لك فأحرم نقد هذا الالتزام، فأحرم التصرف الذي يعد نقدا له، وكل تصرف فيه يعد نقدا له، يعني لا كل على الإطلاق، يعني من هذه المبادلات معاوضة إتلاف إلى آخره. وإلا أن يكون عندي مثلا هذا الثوب أو الكتاب ألبسه أقرأ فيه، ربما لا يقول بالعموم بهذا الشكل، لذلك أقيد كل ما كل تصرف يعد نقدا، حرم التصرف في ماله في مال نفسه حيث التزم بخروجه عن ملكه ولو بالبدل، التزمت بخروجه عن ملكه ولو بالبدل، لكن التزمت بأن يخرج، معقد الالتزام خروجه ولو بالبدل، وأما دخول البدل في ملكي وجعل البدل لي، بمعنى أنه التزمت أن يخرج عن نفسي وإن لم ألتزم أنه يخرج مجانا، لكن الالتزام بخروجي عني ولو لا مجانا شيء، وجعل الآخر لي شيء آخر. الالتزام في الأول والثاني مجرد جعل وليس التزاما، وأما دخول البدل في ملكي فليس مما التزمه على نفسه بل مما جعله لنفسه، ومقتضى الوفاء بالعقد حرمة رفع اليد عما التزم على نفسه. وأما قيد كون هذا الالتزام بإزاء مال، أو هذا المال الذي التزمت به بإزاء مال، فهو خارج عن الالتزام على نفسه، وإن كان داخلا في مفهوم المبادلة التام. قلت مبادلة تامة تعني الالتزام على النفس مقابل شيء يجعله للنفس، لكنها منحلة إلى هذين الجزئين، والالتزام في الجزء الأول والآخر جعل، فجعل كذا لنفسه داخل في معنى المبادلة بلا إشكال، من دونه لا يكون مبادلة، هذا لك بذاك، لكن الالتزام هو بكون هذا لك. ومن هنا أنت قد لا تقبل هذا من المصنف وتقول ليس هنا تركيب جزئان، أحد ما تعلق بالالتزام والآخر كان مجرد جعل، بل هناك تركيب في متعلق الالتزام، أنا التزمت على نفسي لك بهذا بذاك ومقابل ذاك لا بهذا فقط، وهذه عبارة ولو أين ولو بالبدل، حيث التزم بخروج عن ملكي ولو بالبدل، مهمة جدا، التزمت بخروجي عني بالبدل لا بمجرد خروجي عني، وهذا الذي أراده صاحب الدعوة، التزمت بخروجي عني بالبدل، يعني بشرط أن تجيز فيتم الالتزام من الطرفين ويؤثر فيصير البدل لي فيكون هذا لك، هذا بذاك، هذا الذي التزمت به، جعل هذا بذاك، دفع هذا مقابل ذاك. ما التزمت لك أنا بدفع هذا، لكن والله جعلت من عندي أن ذاك لي أيضا، بل في نفس الالتزام التزمت بهذا مقابل ذاك، التزام واحد متعلق بالمركب من هذين الأمرين، لا أن المبادلة المركب من أمرين أحدهما الالتزام والآخر ليس متعلقا للالتزام. فتأملوا فيه. إذن وأما دخول البدل في ملكي فليس مما التزمه على نفسه، بل مما جعله لنفسه. قد تقول ماذا تصنع بقولكم في بيانه إنه ليس للشخص أن يلتزم على نفسه فيما يرتبط بمال الغير وشأن الغير؟ قل صحيح، هذا إذا التزمت ابتداء فيما يتعلق بشأن الغير وماله. أما هنا ما التزمت ابتداء ومجردا بشيء يرجع إلى الغير، بل التزمت بشيء يرجع إلى نفسي قيدته بشيء يكون من الغير، ولي أن أفعل ذلك. واضح الفرق؟ بل مما جعله لنفسه ومقتضى الوفاء بالعقد حرمة رفع اليد عما التزم على نفسه، وأما قيد كونه بإزاء مال فهو خارج عن الالتزام على نفسه وإن كان داخلا في مفهوم المبادلة. إذن كون مالك لي وبالتالي أتصرف فيه، هذا ليس معقد التزام وجزء الالتزام. ومن هنا فلو لم يتصرف في مال صاحبه، يعني لو لم نجعل له أن يتصرف ونجيز له أن يتصرف، بل حرمنا عليه أن يتصرف في مال صاحبه، لم يكن ذلك نقضا للمبادلة، لأنه ليس من الالتزام أن يكون مالك لي وأتصرف به، حتى يكون تحريم التصرف فيه نقضا لهذا الالتزام. فالمرجع في هذا التصرف في مال الغير فعلا وتركا إلى ما يقتضيه الأصل، وهي أصالة عدم الانتقال. ودعوة هذا المقدار اليوم من القراءة نكتفي به، والحمد لله رب العالمين.